بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
والصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الخامس.
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في اختصار سورة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال رحمه الله: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء، وهو واد بين المدينة ومسجد قباء. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به، لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فكان يقول: دعوها فإنها مأمورة، أي دعوا الناقة فإنها مأمورة أين تنزل. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين وهما سهل وسهيل. وتقدم معنا معنى المربد، وهو إما موضع للتمر أو موضع للإبل أو الغنم. وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع، أي الأمانات التي كان يضعها المشركون عند النبي صلى الله عليه وسلم ثقة به، ومع ذلك كانوا يحاربونه ويصفونه بالكذاب، فهذا من تناقضهم، يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالأمين، ومع ذلك قاتلوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم. ثم لحق علي برسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. فصل. موادعة اليهود والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فرض الزكاة. وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، والموادعة والمداراة والمعاهدة معهم والتحالف معهم ليدرأ شرهم حتى تقوى شوكة المسلمين. وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لأهوائهم. وكانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله عز وجل إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. ثم بعد ذلك فرض الجهاد. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية. قال ابن القيم في زاد المعاد: وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والصورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: أذن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه صورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في صورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق الصورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنيته في أمنية الرسول مكية، والله أعلم. قال ابن كثير: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بدأ رحمه الله في ذكر مغازيه. غزوة الأبواء، وكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، وهي قرية بين مكة والمدينة، فوادع بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر إلى أبي جهل بن هشام، وركب معه زهاء ثلاثمائة، فحال بينهم مجدي بن عمرو المتقدم لأنه كان موادعا للفريقين، وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في سبيل الله، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد بن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان بن غزوان رضي الله عنهما. ولقد كان كما قال الذهبي مسلمين، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالمشركين، فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلف في أيهما كان أول. قيل إنهما كان من السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. ثم ذكر بعد ذلك فصل غزوة بواط، ثم سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، نأتي لها إن شاء الله في درسنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.